الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب القول في الاجتهاد، القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منها في واحد أو كل مجتهد مصيب. طبعا في مسألة، أن عندما نختلف نحن في مسألة القبلة، كنا أربعة أشخاص في مكان، وهذا المكان لا توجد فيه علامة واضحة على جهة القبلة، كل واحد منا اجتهد فكان اجتهاده مخالفا لاجتهاد الآخر. في الواقع أن الذي تحرى القبلة هو واحد تمام، والباقي لا يمكن أن يتحرى أربعة قبلة، لكن كل واحد كان يتحرى القبلة. من الممكن أن تكون القبلة من الأربعة، وممكن أن تكون غير القبلة، من جهة أن الحق عند الله سبحانه وتعالى، يعني الحق بمعنى القبلة واحدة ما في خلاف عليه واحد، ولكن هل يقبل ما يسمى بحق متعدد؟ كيف نقول حق متعدد؟ يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا في التوجه إلى القبلة بالاجتهاد، هذا اجتهد وهذا اجتهد وهذا اجتهد، صحيح واحد منا أصاب والباقي أخطأ، لكن لا يعرف حتى المصيب أنه أصاب وحتى المخطئ أنه مخطئ، فصلاة الجميع صحيحة أم لا؟ هذا معنى، وأن الحق في واحد أو كل مجتهد مصيب. نعم سنرى ما يتكلم الشيء. الاجتهاد في عرف الفقهاء استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي، والأحكام ضربان عقلي وشرعي. ما معنى استفراغ؟ والسين والتاء تأتي للطلب، طلب استفراغ الوسع، يعني طلب أن يفرغ الإنسان كل ما لديه من الطاقات للوصول إلى الحق. هلا مثلا عندما يأتيني إناءان، عندي إناءان، أحدهما قيل إنه مثلا متنجس والآخر، يا ترى ما هي الأسباب التي تدعو هذا إلى الطهارة وهذا إلى النجاسة؟ آخذ وأنا أدرس مثلا، لعل النجاسة كائنة، أنا أحفظ مسائل النجاسة من أين أتى، هل وقع في بعضها ميتة، هل شرب منه كلب أو خنزير، طيب ما هي العلامات الدالة عليه، ننظر هذا الإناء هل يمكن الوصول إليه عن طريق ذلك الحيوان إلى أعلى، هل هذا في مكان مرتفع مثلا، لنفترض أن الإناء هنا موجود مثل هذا الإناء تمام، لكن لو خرج من هذه الجهة يستطيع أن يشرب منه صحيح، أما من هنا لا يستطيع أن يتناوله، طيب هذا الإناء بعيد وهذا قريب، أي احتمال هنا؟ للقريب أن يكون هو النجس، لأنه يمكن أن يصل فم الكلب إليه، وهنا لا يمكن، عالي مثلا الارتفاع متر، لكن هنا الارتفاع 50 سنتيمتر بقي بين بسبب ما يوجد من ارتفاع معين. مسألة ثانية، وجدت أن الماء على سطحه أشعار شعر، لكن هذا الشعر لا ينفصل إلا من حيوان نزل فيه، بينما في الثاني لا يوجد، فأيهما أرجح أنه النجس؟ الذي عليه الشعر، ما وجدت شعرا ولا وجدت ارتفاعا مثلا معين، لكن بحثت حول الإناء فوجدت حول الإناء ماء، يعني تراب صلب، والآن آخر تراب ليس صلبا، معنى ذلك أنه عندما وضع شيء من رأسه أو كذا انزاح نسبة من الماء إلى الأطراف، عند ذلك ماذا صار؟ تجمد التراب لهذا الماء الذي نزل إليه فصار كالطين اليابس، بينما في الطرف الآخر لم يفعل ذلك، معنى ذلك بعيد وصول شيء إليه، هذا ناقص وهذا ممتلئ، ناقص محتمل أن أخذ منه شيء أو سقط وبعد ذلك أخرج منه، ممتلئ لا يمكن أن يحدث فيه هذا الشيء. صار عندنا علامات، يعني طبعا العلامات لا يشترط أن تكون كلها في واحد، قد يكون بعضها في واحد والبعض الآخر في الثاني، كيف أرجح أيهما أكثر ترجيحا في هذه العلامات، هذه أم هذه؟ طبعا هنا يستفرغ الإنسان وسعه، ونحن على مستوى ما صار عندنا احتمالات عديدة جدا، فأنا أجعل احتمال تلو الاحتمال تلو الاحتمال، بعد ذلك أحكم هذا طاهر وهذا نجس مثلا أو متنجس بالفكر، بعد أن أعطيت كل ما في عقلي من الاحتمالات لورود النجاسة على هذا الدين. والأحكام ضربان عقلي وشرعي، يعني أنا عندما أجتهد في العقليات الشرعي هذا مسألة دليل وكذا، أما العقلي هنالك أشياء عقلية يحكم فيها كل الناس كما مر معنا، يعني عندما نقول الكل أكبر من الجزء الواحد نصف الاثنين كذا، وعندنا مبادئ مبادئ عقلية، من هذه المبادئ العقلية حكمنا على هذه المسألة. قال الآن سيعطينا أشياء، فأما العقلي يعني حيث الاجتهاد فهو كحدوث العالم. طيب حدوث العالم عقليا نرى أن العالم كل يوم متغير، صحيح لم يكن هنالك نهار صار نهار، صار في حدث الجبال كذا، يعني أنت تذهب من بلدة تعود إليها ترى تغيرت معالمها تغيرت آثارها. طب بالعالم ككل في حد في مد في جزر في البحار في نقصان في زيادة في، يعني دائما تغيرات تغيرات، هذه التغيرات كله متغيرين، هذه صحيح قاعدة صارت عندنا عقلية. نعم إثبات الصانع لم يعهد في العقل بشيء من الأشياء أنه وجد، يعني ما يعني الناس ليس من العادة دائما أنه يوجد شيء بدون، يعني هذا الرغيف الذي وجد لا بد له من صانع، لا بد له من إنسان خبز وعجن وزرع وطحن إلى آخر من نعكس هكذا إلى الأصل، فلا بد من وجود صانع. طيب صانع للعالم هذا شيء هو الله سبحانه وتعالى. أيضا إثبات النبوة، هنالك أشياء يعني هلا أفكر العالم كله لو اجتمع على أن يبلغنا مسألة كالصلاة مثلا قيام ركوع سجود تسليم كذا، هل يستطيع هذا العالم كله أن يعطينا صورة لهذه العبادة؟ من أين جاء والله من واحد إلى خمسة كذا، من خمسة إلى عشرة في الزكاة كذا، إلى 25 إلى 36 إلى إلى إلى، ترى الأعداد غير منتظمة. طيب لماذا الأعداد منتظمة؟ كيف كان هذا أمر تشريعي لا يؤخذ لا سبيل للعقل فيه أبدا؟ صحيح ما معنى 40 في الغنم فيها شاة و80 فيها شاة؟ هذه لا عمل للعقل بها، لأن 80 في نظر العقل و120 ماذا فيها؟ 80 فيها 2 و120 فيها 3، لكن الشرع كلا الأشياء 40 80 120 فيها واحدة. نعم والحق في هذه المسائل واحد، حدوث العالم إثبات الصانع إثبات النبوة غير ذلك من أصول الديانات، هذه كلها واحدة لا تتعدى. ممكن أن تكون صلاة الظهر يعني عند فقيه 4 وعند واحد 3، لا هذا واحد. هل يكون عالم عند الناس بعض الناس حادث وبعض الناس قديم؟ لا، بالنسبة للعقل إثبات الصانع لكل صانع هذا واحد. وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال كل مجتهد مصيب في الأصول، ومن الناس من حمل هذا القول منه على أنه أراد في أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القلة ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل كالرؤية وخلق الأفعال. يعني هنالك أشياء نحن هل نستطيع أن نكفر مثلا بعض، نحن نؤول الدماء التي جرت ما بين الصحابة الكرام إلى أن هذه الدماء جرت في مسألة، هذه المسألة بعضهم أصاب فأخطأ وبعضهم اجتهد فأصاب وبعضهم اجتهد فأخطأ. طيب هل نكفر الطرف الآخر؟ لا، ينبغي لكل طرف، أن أخواننا يعني هؤلاء الشيعة سمحهم الله دائما الآن يستخدمون هذه الأوقات دائما إلى إحياء الفتن التي كانت حتى صارت الآن في الإعلان، إلى إحياء الفتن التي كانت في أيام الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. أيضا كالرؤيا هنالك مثلا هنالك دلالات واضحة وهنالك دلالات فيها تأويل. هل مثلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ ما معنى محجوبون هنا؟ هل الحجب هنا حجب رؤيا أم حجب آخر؟ هذه الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، فليس دليلا واضحا بأهل السنة في رؤية الله عز وجل، ولكن إلى ربها ناظرة، هذا دليل قطعي يعني ليس فيه خلاف. إنكم سترون ربكم كما ترون البدر القمر ليلة البدر، كمان هذا دليل من السنة قوي. هنالك أدلة تحتمل أن يحتمل يعني مثلا حجبته فلم يعني ما معنى حجبته منعته؟ يعني أحيانا تحجب أنت عن عمل معين ما له علاقة بالرؤية ويسمع لك دون أن ترى، فهذا يحتمل هذا ويحتمل هذا. أما مسألة النظر الذي جاء بالدليل القطعي عند ذلك لا خلاف فيه. أيضا وخلق الأفعال، خلق الأفعال أخذوها السنة من قوله سبحانه وتعالى وما تعمل، يعني والله خلقكم وما تعمل، يعني فعندما بين وما تعملون يعني هذا الأفعال هي خلق لله عز وجل. طيب هذا التأويل مثلا لغيره، هذه مسألة فيها أخذ ورد قليل. مثلا نحن نعلم أن الإنسان حركات يعني هو لا خلاف أبدا أن المحرك الحقيقي لهذه اليد من؟ الذي أودع فيها القوة، صحيح؟ الذي أودع فيها القوة. ولكن هنالك شيء من الاختيار لك ترك بتوجهك لهذا الحركة والقوة التي فيها من الله، والتوجه إنما تركه الله لك ليحاسبك عليه. فقد تضع هذه الحركة من تتولد هذه الحركة وتمسح على رأس يتيم فتأخذ الحسنة، وتلطم وجه مظلوم فتأخذ السيئة، القوة واحدة، ولكن في النتيجة التوجه هو الذي أحدث فيه الخلاف وما أشبه ذلك دون ما يرجع إلى الخلاف بين المسلمين وغيرهم من أهل الأديان. والدليل على تجاد قوله هو أن هذه الأقوال المخالفة للحق من التجسيم يعني على العرش استوى، بعض الناس سامحهم الله يقولون يستوي ربنا كاستوائه على هذا الكرسي، هذا تجسيم، هذا كفر يعني يصل. ونفي الصفات مما لا يجوز ورود الشرع به، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى قال الله سميع عليم، أنت من أين جئت بصفة السمع؟ الله سميع، كان أنت أخذت من السميع سمع وأخذت من العليم علم، فلذلك كان الخلاف ما بين أهل السنة والمعتزلة مسألة هذه الصفات بين الصفات المعاني والمعنوية. نعم، فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى سميع بالسمع، وماذا يقول سميع؟ أما ورد السمع ما ورد، هنا هدف الخلاف. فلا يجوز أن يكون المخالف مصيبة كالقول بالتثليث، يعني الله سبحانه وتعالى واحد، كيف يقولون ثلاثة تساوي واحد؟ هذا لا يقبلها لا عقل ولا يقبلها نقل. هل يقبلها العقل؟ واحد اثنين ثلاثة تساوي واحد، هكذا انظر من يقول هذا القول ما ابتهزأوا به، هم كلهم يقولون هذا القول، النصارى ملايين مليارات النصارى تقول هذا القول، آب ابن روح قدس إله واحد، هكذا عبادتهم، آب وابن وروح القدس، بعد ذلك هذه الأقانيم الثلاثة حلت في إلهنا. لذلك قال إله مركب، مركب يعني هذا إيد ورجل ورأس وكذا، حتى تقول آب وابن وروح قدس. وتكذيب الرسل، الرسول ما جاء إلا وقد أثبت أنه رسول، فجاء بما يخالف العادة، صحيح، وجرب عليه قبل البعثة وعصم عن الخطأ، بعد ذلك عندما قال أنا رسول كان حجة على قومه. على كل حال كل هذه الأشياء التي مرت معنا أشياء عقلية. قال وأما الشرعية فضر. نعم. ضرب لا يسوغ فيها الاجتهاد وضرب يسوغ فيها الاجتهاد، فأما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فعلى ضربين أيضا. أحدهما ما علم من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورة كالصلوات الخمس، في اجتهاد أن نقول صلوات خمس ولا ستة، ها خلاص هذا نص قطعي ما في مجال الاجتهاد. خمس صلوات كتبهن الله في اليوم، ومن حديث الإسراء إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام سنين وهو يؤم الناس، يعني فلم يختلف صلى الله عليه وسلم. وهنالك أحاديث أثبتت وأحاديث نفت زيادة، إذا صلت المرأة خمسها وطاعت بعلها دخلت الجنة. قال إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. كل ذلك ترى حصرت سلبا وعجبا، يعني من الطرفين حصرت حصرا شديدا. والزكوات الواجبة يعني عندما ذكر في كل 40 شاة مثلا، عندما ذكر في ربع العشر في الماء، وفي وآت حقه يوم حصاده، كل ذلك لا خلاف فيه أبدا. وتحريم الزنا، قال تعالى ولا تقربوا الزنا، قال ولا يزنوا إلى غير ذلك. فإذا كان مقدمات الزنا ممنوعة من باب أولى أن يكون الزنا ممنوعا. واللواط وهو أن يأتي الرجل الرجل، نعم. وشرب الخمر وتحريم الزنا واللواط وشرب الخمر، نعم. وغير ذلك، فمن خالف في شيء من ذلك بعد العلم به فهو كافر، لأن ذلك معلوم من الدين بالضرورة. يعني هنالك عمومات في الدين لا مجال للاجتهاد فيها، ولكن الاجتهاد أحيانا هل البسملة من الفاتحة أم ليست من الفاتحة؟ هذا نوع من الاجتهاد. صحيح. هل يجب قراءة شيء من القرآن سوى الفاتحة أم الفاتحة تجزئ عن ذلك أم لا بد من الفاتحة؟ دليل النص مثلا في القرآن الكريم فقرأوا ما تيسر منه، في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله لرب العالمين. كلمة بالحمد لله رب العالمين يا ترى هذه أول السورة أم هنالك البسملة؟ لكنهم اتفقوا جميعا على أن البسملة آية من القرآن الكريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فكل شيء معلوم من الدين بالضرورة هذا لا اجتهاد فيه. مثلا الإرث معلوم من الدين بالضرورة، أما مثلا ما حصت الأخ لأم أو الأخت لأم هل تتساوى أم للذكر فيها مثل حظ الأنثيين؟ ما حصت بنت الابن مع البنت هل تأخذ معها الثلثين مقاسمة أم تأخذ السدس تكملة الثلثين؟ هذه مسائل لا يعلمها إلا طالب علم، إلا متبحر في العلم. أما الذي لا يقرأ لم يقرأ العلم ولم يلزم المعاهد أو الدروس أو كذا، عند ذلك لا يعلم مثل هذه الأشياء. فإذا أنكرها هل يعتبر ذلك كافر؟ لا يعرف. لا يعني هنالك أشياء، يعني أنا أقول مسلم عادي، هل يكلف المسلم العادي بمعرفة أحكام الزكاة إن لم يكن له مال؟ فقير ما عنده مال. هل يكلف بأحكام الحج إلا إذا لم يكن عنده مال يحج إلى بيت الله الحرام؟ هو مكلف. صحيح. فقير مطيع لا يفكر في مسألة الحج ولا في تعليمه، أما أن لا يفكر في الصلاة وفي أحكام الطهارة لكل يوم كل لحظة. نعم. والثاني ما لم يعلم من دين الله عز وجل ولا عن رسوله ضرورة كالأحكام التي بينت بإجماع الصحابة وفقهاء الأعصار ولكنها لم تعلم من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورة. فالحق من ذلك في واحده وهو ما أجمع الناس عليه، فمن خالف في شيء من ذلك بعد العلم به فهو فاسق. طبعا هنالك أشياء استنبطت من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت معرفتها ما في خلاف أبدا. لبعض الناس يقول أنا أريد مثلا أن أخذ الصلوات من القرآن الكريم، في صلوات خمس في القرآن الكريم، ابحث من أول القرآن في أقيم الصلاة في دليل إجمالي، دليل تفصيلي في القرآن الكريم، مع أن الصلاة هي عماد الدين لا يوجد فيها دليل تفصيلي ولا تعداد لركعات ولا تسمية، ربما فيها استنباطات، يعني أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إن قرآن الفجر كان مشهود، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فيها يعني تأخذ من هنا شيء من هنا شيء من هنا شيء، لكن هل ترى دليلا قاطعا أنه في صلوات خمس عدد فجر ركعتين الظهر أربع ركعات؟ لا يوجد هذا. نعم، ولذلك هذا من أين أخذنا؟ من الحديث وما نقله الصحابة والعلماء. لو قال إنسان مثلا كفر مثلا بمعرفة أنه أربع ركعات، أن صلاة الظهر أربع ركعات للمقيم، ثم قال لا ليست كذلك، يكفر بذلك أم لا؟ شيء معلوم من الدين بالضرورة، رغم أنه لا توجد فيه آية من كتاب الله عز وجل. قال وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد وهو المسائل التي يختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين أو أكثر، يعني مثلا ما حكم لمس المرأة؟ أدنى لمس عند الشافعية يفسد الوضوء، عند المالكية إن لمس بشهوة مفسد وإن لم يمس بشهوة لم يفسد، وعند الأحناف لمس بشهوة أو بغير شهوة لأنهم حملوا المساس على الجماع ولم يحملوه على اللمس. نعم، إلى غير ذلك. وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد وهو المسائل التي يختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين وأكثر، فقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال الحق من ذلك كله في واحد وما عداه باطل، إلا أن الإثم موضوع عن المخطئ فيه، وذكر أن هذا وذكر أن هذا مذهب الشافعي لا قول له غيره. ومن أصحابنا من قال فيه قولان، أحدهما ما قلنا، والثاني أن كل مجتهد مصيب. يعني الحقيقة يعني عندما ذكرنا هذه المسألة التي فيها ثلاثة أحكام، ما هو الحق فيها؟ هل تعرف الحق تجزم به؟ لا، لا تستطيع أن تجزم، اعمل ما شئت، ولكن الحق يعني في الحقيقة يعني ما هو مراد، لو كان الله سبحانه وتعالى يريد ذلك الأمر ولا يريد غيره لذكره كما ذكر المواريث في القرآن الكريم. علم المواريث فقط هو الذي ذكر في الأدلة في القرآن الكريم، وما سواه لم يذكر. لترى أن مسألة الوضوء ذكر شيء منها، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، مسألة التيمم ذكر منها شيء، لكن التفصيلات أين وردت؟ في السنة النبوية الشريفة. إذا صار في قولين، أحدهما ما قلنا أن الحق يعني هو واحد أم مختلف. إذا كان هذا العنوان أن الحق منها في واحد أم كل مجتهد مصيب، هذا هو ما تتفرع فيه هذه المسألة، أن كل مجتهد مصيب، وهو ظاهر قول مالك وأبي حنيفة وهو مذهب المعتزلة وأبي الحسن الأشعري، وحكى القاضي أبو بكر الأشعري عن أبي علي بن أبي هريرة من أصحابنا أنه كان يقول إن الحق من هذه الأقاويل في واحد مقطوع به عند الله عز وجل، وأن مخطئه مأثوم، والحكم بخلافه منقول، وهو قول الأصم وابن علية وبشر المريسي. واختلف القائلون من أصحابنا إن الحق واحد في أنه هل الكل مصيب في اجتهاده أم لا، فقال بعضهم إن المخطئ في الحكم مخطئ في الاجتهاد، وقال بعضهم إن كل مجتهد مصيب في الاجتهاد، وإن جاز أن يخطئ في الحكم، وحكي ذلك عن ابن عباس. واختلف القائلون بأن كل مجتهد مصيب، فقال بعض أصحاب أبي حنيفة إن الله عز وجل أشبه مطلوبا، ربما أصابه المجتهد وربما أخطأه، ومنهم من أنكر ذلك. والقائلون بالأشبه اختلفوا في تفسيره، فمنهم من أبى تفسيره بأكثر من أنه أشبه، وحكي عن بعضهم أنه قال الأشبه عند الله في حكم الحادثة قوة الشبه بقوة الأمارة، وهذا تصريح بأن الحق يجب طلبه في واحده، وقال بعضهم الأشبه عند الله عز وجل أن عنده في الحادثة حكما لو نص عليه وبينه لم ينص إلا عليه. والصحيح من مذهبنا من مذهب أصحابنا هو الأول، وأن الحق في واحد وما سواه باطل، وأن الإثم موضوع عن المخطئ، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولأنه لو كان الجميع حقا وصوابا لم يكن للنظر والبحث معنى. أما الدليل على وضع المأثم عن المخطئ فيما ذكرناه من الخبر، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعت على تسويغ الحكم بكل واحد من الأقاويل المختلف فيها وإقرار المخالفين على ما ذهبوا إليه من الأقاويل، فدل على أنه لا مأثم على واحد منهم. يعني هذه أقوال متعددة وكثيرة، ونحن يكفينا أن نضرب مثلا رائعا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام لا يصلين أحدكم إلا في بني قريش، وفي الطريق أدرك الناس العصر، فماذا قالوا؟ إنما أراد منا الاجتهاد، يعني السرعة، فنزلوا فصلوا، وبعد ذلك تابعوا المسير. الصلاة لم تأخذ وقتا طويلا، ولكن قالوا إنما أراد منا، يعني بيقول أنا أريد أن تصل قبل المغرب إلى هنا، يعني شو تطير طيارة، السير بأمر الله سبحانه وتعالى، يسر الله لك الطريق وطوى لك بعدها تصير، وإذا لم يكن ذلك أنت لم تقصر، ركبت الفرس أو السيارة وكانت مجهزة وسرت بأعلى سرعة، لكن لا تدري ماذا يصيبك في الطريق. فماذا قال أول الصحابة؟ قال إنما أراد منا شيئا واحدا، ما هو؟ أن نبات تبكير يعني والسرعة إلى بني قريطة، ولم يرد منا أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فنزلنا وصلينا. جماعة أخرى ماذا قالوا؟ طلب منا ألا نصلي إلا أخذوا الظاهر، ألا نصلي إلا في بني قريظة. فعندما اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخطئ هؤلاء ولم يخطئ هؤلاء، لأن الكلام فيه احتمال أم لا؟ الكلام فيه احتمال، وما دام الكلام فيه احتمال نحن لا نعرف الحق، ولو كان الحق الذي يريده الله تبارك وتعالى، يعني لا خلاف عندما نقول فلكل واحد منهما السدس، واحد من ستة لا خلاف فيه مهما كان. هل يختلف واحد من سدس في المشرق أو في المغرب في الشمال أو في الجنوب؟ ما أحد يختلف فيه. نضع المال كله أقل الدرجات، نقوم هذا المال نبيعه، كم بلغ؟ 600 دينار. تع أيها الأب لك أنت 100 دينار، اليوم لك 100 دينار، البنت مثلا لك هنا نصف مثلا 300 دينار، الزوجة لك أنت مثلا الثمن 75 دينار، وهكذا أنت تستطيع أن توزع كل شيء بحسب. وهذا كله منصوص في كتاب الله عز وجل، واضح تماما بين. أما المسألة الأخرى، كل المسائل التي نجتهد فيها ليست واضحة، والله سبحانه وتعالى كأنه أراد من المسلمين أن يعملوا عقولهم، ما بدنا عقل، عبارة عن نص قانون تقوم أنت فتطبقه. من هنا ترى علماء المسلمين كم اشتغلوا في الأحكام، هذا دليل دائما على النمو، كأنه يريد منا ليس في الدين فقط، في الدنيا، في أعمالنا، في أفكارنا، في علاقاتنا، دائما التفكير والتحديث والتطوير في هذه الأمور كلها. هنالك أشياء لا خلاف فيها، جاءت منصوصة مقطوعة أبدا بينة واضحة. فصل: لا يجوز أن تتكافأ الأدلة في الحادثة، بل لا بد من ترجيح أحد القولين على الآخر. عندما ترى أقوال وأدلة في مسألة واحدة، لو كانت تتكافأ أو مثلا واحد يأمر واحد ينهى عند ذلك تتصاب، لا، ولكن لا بد هذا الأمر وهذا الأمر، لا بد أن نرجح أمرا على أمر آخر. ولذلك مسائل التقدير أحيانا تختلف، هل رفع الخطأ أم رفع الإثم؟ الخطأ لم يرفع، الحكم قائم، يعني الآن الذي أخطأ أخطأ والذي نسي نسي، لا يرفع النسيان، رفع عن أمة الخطأ والنسيان. هل رفعت الكراهة؟ كراهة لم ترفع. ما زال إنسان يكره إنسان، وما زال الإنسان ينسى رغم نفسه، صحيح، وما زال يخطئ، لكن هل ماذا رفع؟ رفع الإثم عندما أفعل شيئا أنا وأخطئ فيه، رفع هذا الحكم أم رفع إثمه؟ شيء قائم هذا، إنما يرفع فيه ماذا؟ الإثم. فإذا أخطأ الإنسان أو رفع النتيجة، مثلا لو واحد قاموا فمثلا فأكرهوا على الطلاق كما قال ذلك الشاعر، فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام، ما بالطلاق أطعراتك بسي، لو طلقها هل تطلق؟ لا تطلق. إذن هذا ما أن الطلاق بالأحكام، لماذا؟ لأنه مكره، لأنه مكره على ذلك الفعل. عند ذلك نقول أيهما نرجح، اللفظ من نية الآن قصده أن تطلق؟ قال لا، ليس بنية الطلاق، لو لم يرفع السيف على رقبتي وكاد يقتلني ما طلقه. فماذا نقول؟ أن النية في صدره أبلغ بكثير من مسألة اللفظ. نعم. وقال أبو علي وأبو هاشم يجوز أن تتكافأ الأدلة فيتخير المجتهد عند ذلك. ترى عندما ترجح عند الإمام الشافعي شيء، أخذ بعض الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة من الغنم فذبحوها وبعد ذلك طبخوها، لكن ما قسمت الغنائم. فالنبي عليه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقة المرق منها. يا ترى إراقة المرق فقط؟ هنا اختلف الفقهاء، هل أمر بإراقة المرق وترك اللحم أم ماذا؟ فجعل اللحم صلى الله عليه وسلم، هل جعل اللحم لهؤلاء الغانمين من أجل أن يوزع عليهم ومنعهم من أكله لأنه لا حق لهم فيه قبل القسمة؟ ولكن اختلفوا في شيء أعظم من ذلك. هذه حقوق من الممكن أن تؤدى بالأموال، ولكن هل هذا الذبح يصح أو لا يصح؟ كن ذبح شيئا غير مملوك، ما هو حكمه؟ أحيانا في ضرورة أنت تعطي راعي أو أنا أرجع عندك وديعة شاة، وأنت وجدت أن هذه الشاة لو تركت إلى الغد لماتت، تذبحها أم لا؟ اليوم فيها حياة مستقرة، أذبحها لمصلحتك. أنت عندما تذبحها لمصلحتي تذبحها، لأنك أقل الدرجات أعطيتني لحمها، بينما لو تركتها صارت ميتة. كالرعاة الآن إذا وجدوا غنم ماذا يفعلون فيه؟ يذبحونه مراعاة لمن؟ لأصحابه. الآن يا ترى إذا ذبح الإنسان شيئا لا يملك، هل يكال أم لا يكال؟ هذا مسألة فيها خلاف ما بين الفقهاء. أمر بإراقته، ترى أريق اللحم مع المرق وفي اجتهاد، أم أريق المرق وبقي اللحم؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى اللحم معنى ذلك للغانمين، فما حكمه؟ فإذا أعطى اللحم للغانمين معنى ذلك قال بصحة الذبح، وإن كان لم يعطي اللحم للغانمين وكان من الإراقة معنى ذلك بعدم حله، ومعنى ذلك أنه لا يحل لنا أن نذبح إلا إذا كان الذابح مالكا، يعني في عقد للذبح، موكلا مالكا مأذونا له بالذبح، يخاف على ملك الغير من الضياع، يعني فيه شروط صار. أما إذا كان غير ذلك، واحد لا وجد شاة في الطريق فذبحها، هل تؤكل أم لا تؤكل؟ هو غاصب وسيكلف قيمتها، هل سيعاقب مرتين؟ ما معنى مرتين؟ سيدفع قيمتها ولا يستفيد منها أم يستفيد منها؟ هناك أشياء يعني كثيرة جدا. وإذا قلنا يستفيد منها معنى ذلك تسليط للناس على أموال الناس، ولا نذبحها رغما عنه وأكلها، عند ذلك ماذا يرغم من قيمة؟ أنا أعطيه قيمة، فهذا تصديق. وهذا مما رد فيه الإمام الشافعي على أبي حنيفة أنه غصب قطعة قماش وفصلها ثوبا، فإنه يملكها بالتحويل ولكن عليه قيمتها. نحن نقول لا يملكها وعليه أن يردها وأن يدفع أرش تقطيعها ولو صارت، ما أنه يتكلف في ذلك تكليفا كثيرا. ولذلك حكم الإمام الشافعي لو بني بناء على حجر
مغصوب يهدم البناء ويخرج الحجر المغصوب. هذه مسائل يعني كثيرة ينبغي علينا يعني أن نتوضح فيها. على كل حال باب الاجتهاد باب عظيم وباب يوسع العقول والمدارك عند المسلمين، وإن كان لابد لكل واحد منا في حياته أن يجتهد، فلو ذهب إلى نزهة مثلا فعليه أن يجتهد في معرفة القبلة صحيح، وأن يتحرى القبلة في أي مكان، وعليه أن يجتهد في الماء الذي يتوضأ فيه. لا نقول والله باب الاجتهاد أغلق، لا، باب الاجتهاد بمعنى عام لا، لكن هذا الباب اجتهادات هذه خاصة بالنوازل بأي شيء لا بد أن يبقى الإنسان عالما بهذه المسألة فيقيس شيئا على شيء.